أسأل الله الواحد أمين. احنا بدأنا من الأسبوع الماضي يشوع ابن نون، وأخذنا المقدمة بتاعت السفر فقط. النهاردة بنعمة ربنا ندخل في النص نفسه وناخد الإصحاح الأول من سفر يشوع. يبدأ بكلمة: وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائل. السفر لما بتبتدي بحرف الواو العطف معناها بيكمل اللي سبق ابتدى بيه. في السفر اللي قبل فهو فعلا يتواصل مع سفر التثنية آخر إصحاح 34 اللي بيحكي قصة موت موسى النبي. هقرأ لكم الآيات كده عشان يبقى إيه مدخل لدراسة السفر بتاعنا. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب. دي معلومة لازم نعرفها، إن موسى مات فين؟ في أرض مؤاب. ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فاغور. لاحظوا هنا مين دفنه؟ شعب. مين دفنه؟ يشوع؟ لا، مين دفنه؟ الله نفسه. الله هو اللي دفن موسى بإيده، دفنه. عشان كده ما قالش مين اللي دفنه، لأن الشعب ما شافوش وبيموت، لأنه طلع فوق الجبل. ربنا قال له: بص، ودع الناس، تطلع لي فوق الجبل هتموت هنا. فقال لهم: أنا طالع أموت. كان عنده كم سنة؟ 120 سنة. 120 سنة، لكن كان في كامل صحته، لدرجة الكتاب يقول لم تذهب نضارته عنه. وراح طالع فوق الجبل كده زي الشباب، وقعد طالع لغاية لما اختفى عن عيونهم وما نزلش تاني. اللي حصل ان هو مات وربنا دفنه بنفسه. عشان كده بصوا بقية الآية تقول ايه: ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. طبعا هذا اليوم اللي كتب فيه السفر، لكن كمان الى هذا اليوم اللي احنا عايشين فيه النهاردة. محدش يعرف فين قبر موسى. ليه ربنا دفن موسى ولم يظهره للناس؟ عشان الشعب ما يعبدهوش. بالظبط. وذكر في رسالة يهوذا ورسالة بطرس ان الملاك ميخائيل اتناقش مع الشيطان بهذا الامر. الشيطان كان عايز يظهر جسد موسى، وميخائيل قال له: لينتهرك الرب يا شيطان. كانش عايز يبينه، علشان الشيطان عايز يبينه والناس تعبده، خصوصا ان موسى قعد وشه يلمع بالنور لغاية ما مات. يعني لو فرض النهاردة اكتشفنا جسد موسى هنلاقيه لسه منور بيلمع. فتخيلوا بقى لو واحد ميت وجسمه منور كده على مدى الازمان، كان فعلا الناس تعبده. فربنا اخفى جسد موسى. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينه، نظره ما ضعفش، ولا ذهبت نضارته. عارفين ايه النضارة؟ الشباب. يعني اي حد فينا مجرد يوصل 60-70 يبتدي وشه يكرمش. موسى بقى وشه ما حصلوش الكرمشة دي، قعد شباب لغاية ما مات. ربنا يديكوا الستات تكونوا على طول شباب، يعني انتوا بتحبوا الحكاية دي. يعني موسى كان من النوع اللي هو مش بيعاجز. 120 سنة. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب. كلمة عربات مؤاب ده اسم بلد، اسم مكان يعني. 30 يوما، قعدوا حداد شهر بحال، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. شوفوا كلام ده في سفر إيه؟ سفر إيه؟ تثنية. تثنية بيحكي قصة موت موسى. وراح لاضم في آية 9 ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه، يعني قبل ما موسى يموت حط إيديه على رأس يشوع وصلى زي طقس الإيه الرسامة بتاعت الكهنوت عندنا، عشان النعمة اللي في موسى تنتقل إلى يشوع بوضع اليد، زي بالظبط اللي بيحصل عندنا في رسامة الكهنوت. من يوم ما السيد المسيح نفخ في وجوه التلاميذ وأعطاهم الروح القدس بنعمة الكهنوت، هذا النور والشعلة دي ما انطفتش، لأن كل ما واحد يترسم كاهن طبعا الأسقفة والباب يرسم آخرين فالشعلة تقعد منورة. ما حصلش في يوم من الأيام بطول التاريخ إن الكهنوت انقطع، تعرفين لو انقطع ما كناش نعرف نرسم أصلا، لأن مش ممكن واحد يرسم كاهن إلا إذا كان هو أصلا إيه كاهن. فتخيلوا كده جدلا، يعني في جيل ماتوا كل الكهنة والأساقفة والدنيا وقفت، بقى في شعب بس كناش يعرف يرسم أسس، ويبقى الكنيسة ضاعت. فربنا ما سمحش على مدى 2000 سنة إن سلسلة الكهنوت تنقطع من الكنيسة. فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. سمعوا لمين؟ ليشوع اللي هو خليفة موسى. ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. صحيح يشوع بقى عظيم، لكن محدش يوصل للمكانة بتاعت موسى. بنقول عنه في التسبيحة رئيس الأنبياء. لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. كانوا بيكلموا مع بعض كده في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه، في كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. كل الجزء اللي انا قريته دوت عشان كلمة و اللي بدأ بها السفر، لان مفيش حد في الدنيا يبتدي كلامه بكلمة و. وايه يعني احنا مفيش كلام قبل كده؟ قال لا، في كلام اللي هو سفر التثنية. وكان بعد موت موسى عبد الرب ان الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائل. لاحظوا هنا موسى سماه عبد الرب ويشوع سماه ايه؟ قدامكم الآية، مش في نص هنا ولا مفيش؟ ايه اللي حصل؟ خادم موسى. يبقى موسى عبد للرب ويشوع خادم موسى. بالرغم الاثنين عظماء جدا، لكن ما ينسوش ان واحد منهم عبد للرب والتاني ايه خادم موسى. خلي بالكم مين اللي كتب السفر ده؟ لا، سفر يشوع مين كتبه؟ يشوع. ركزوا معايا، مين كتب سفر يشوع؟ طب سمى نفسه ايه؟ خادم موسى. شيء مهم جدا الانسان مهما ربنا رفعه وكرمه يحتفظ باتضاعه، وما ينساش اباؤه اللي علموه. يقول لك العين ما تعلاش على الحاجة، يعني هو مهما كان عظيم لكن مش هينسى ان هو خدام موسى. اما حكاية موسى عبد الرب، علشان برضو ربنا يأكد عليهم ان هما لا يؤلهوا موسى. احنا احيانا الناس اللي بنحبهم بنضخم نضخم 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 ونكرمهم ونمجدهم حتى يتحولوا الى اسطورة، لكن مهما ضخمنا مش مفروض ان احنا نصل الى مرحلة ان نؤلههم. دي غلط. ان انا ارمي عليهم كل رجائي دي غلط. لاحظوا معاي الفكر الارثوذكسي في محبتنا للقديسين ليها حدود، محبتنا للأباء اللي عايشين على الأرض برضو ليها حدود. أحيانا أنتوا بتنسوا نفسكم وتزودوها زيادة قوي. لازم نفرق بين الله وكل الناس. زمان أحد القديسين قال نحن نعبد المسيح ونكرم العذراء. يبقى واضحة كده المسيح ليه إيه؟ عبادة، والعذراء كرامة. نقدر نقلبهم؟ مش ممكن. موسى عظيم ولم يوجد مثله، عرفه الرب وجها لوجه، لكن في الآخر وفي الأول هو عبد للرب. ربنا نفسه في سفر العدد يقول أما عبدي موسى هو أمين في كل بيت، عبدي موسى. ولما قيل في التثنية 34 قلنا فمات هناك موسى عبد الرب. أما يشوع كلمة خادم موسى يعني إيه؟ مش بمعنى خدام يعني بيمسح له الشقة يعني، لكن بمعنى إنه تلميذه ومساعده، تلميذه ومساعده. إحنا المرة فاتت قرينا نص بيقول إن كان موسى يطلع فوق الجبل ياخد مع يشوع، بس أول ما يدخل في السحاب بيسيب يشوع كده على الجبل لغاية ما ينزل. وبعدين فترة ما يكون موسى بيخدم الناس كان يشوع لا يفارق خيمة الاجتماع، فإذا كان مساعد لموسى النبي. في سفر الخروج قال كده قام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى جبل الله. وفي سفر التثنية يقول يشوع ابن نون الواقف أمامك. كلمة الواقف أمامك يعني واقف يخدم عليك. خلي بالكم فرق السن بين يشوع وموسى حوالي 70-80 سنة، لأن موسى لما بدأ خدمة كان عنده 80 سنة، وقتها يشوع كان في عز الشباب عنده 40-44 سنة. ساعة لما مات موسى بقى 120 كان يبقى بينهم حوالي 40 سنة، آسف حوالي 40 سنة. في سفر العدد مذكورة قصة انتقال الخلافة من موسى إلى يشوع بوضع اليد. قال الرب لموسى خذ يشوع ابن نون رجلا فيه روح، يعني عنده نعمة وعنده روح القدس، وضع يدك عليه وأوقفه قدام إليعازر الكاهن. إليعازر ده اللي هو كان ابن هارون، وقدام كل الجماعة، وأوصيه أمام أعينهم. وصيه قل له خلي بالك من الناس دي، وإنت اللي هتقودهم من بعدي، تقودهم قيادة مظبوطة، تحفظهم في طريق الرب، تعلمهم الوصايا، واجعل من هيبتك عليه. شوف التعبير ده في منتهى القوة، الهيبة بتاعت موسى. قال له ربنا خد من هيبتك دي حطها على يشوع عشان الناس زي ما يهبوك ويسمعوا كلامك يهبوه ويسمعوا كلامك، لكي يسمع له كل جماعة بني إسرائيل. فيقف أمام إليعازر الكاهن اللي هو ابن هارون فيسأل له بقضاء الأوريم. عارفين الأوريم ده إيه؟ أيوة، كان فيه حجرين يحطوهم رئيس الكاهن على صدره كده أو على كتفه في الصدرة بتاعته، واحد اسمه الأوريم والتاني اسمه التميم. وكان لما بيحبوا يسألوا ربنا رأيك ايه في الموضوع اللي احنا بنسأل فيه، نطلع الحرب ولا ما نطلعش، كان ربنا يجاوبهم عن طريق الأوريم والتميم، عبارة عن جواهر تبرق. فلو لقوا واحد منهم بيبرق يفهموا ان ده بيقول لو التاني يقول لهم لا. فكان رئيس الكهنة بيسمع صوت ربنا عن طريق الأوريم والتميم. فهنا موسى قال للعازر رئيس الكهنة وقتها يشوع هيبقى معاك، لما يحب يستفسر عن حاجة أنت تسأل ربنا عن طريق الأوريم. حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون. يعني ربنا يقول لكم ادخلوا اخرجوا تسمعوا كلام ربنا. هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة. ففعل موسى كما أمره الرب، أخذ يشوع وأوقفه قدام إلعازر الكاهن وقدام كل الجماعة ووضع يديه عليه وأوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى. وفي سفر التثنية برضو يقول يشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه. حكاية وضع اليد دي تفكرنا بحاجة. فاكرين زمان لما كان واحد يعمل خطية كان يجيب ذبيحة للكاهن فيقول له حط ايدك على رأس الذبيحة، يحصل ايه؟ تنتقل الخطية مني للذبيحة، ياخد الذبيحة يذبحها على المذبح ويحرقها، يبقى الخطية ماتت واتحرقت، يبقى انا خلصت منها. فوضع اليد ده بتاع الخاطي اللي بيخليه تنتقل الخطية منه للذبيحة. فلما يجيب واحد كده من الشعب نقول له هنحط عليك ايدينا، معناها بقى ايه؟ ذبيحة. عرفتوا رسامة الكاهن معناها ايه؟ معناها ذبيحة. طبعا سيدنا البابا لما يقف على الكرسي بتاعه ويضع يده على رأس واحد يسمى قسيس او اسقف، في الحالة دي كأنه بيقول له انت دلوقتي بتقدم نفسك ذبيحة من اجل الشعب. وبعدين البابا هنا بيمثل كل الناس، كان مفروض كل الناس يحطوا ايديهم على راسه، فالبابا بيمثل كل الكنيسة فيضع يده كأن الكنيسة كلها حطت ايديها على راس هذه الذبيحة اللي هيتذبح. بس الخروف بيتذبح مرة واحدة، لكن الكاهن ايه؟ يتذبح كل يوم. وعشان كده لما كانوا بيختاروا الذبيحة كان يختاروها بلا لوم، وبرضو الشاب اللي هنقدمه للكهنوت ينبغي أن يكون بلا لوم، دي قالها بولس الرسول بلا لوم. وكمان لما يكون الواحد بيحط إيده على رأس الذبيحة تنتقل الخطية، معناها أن أبونا هيشيل خطايا الناس وهيشيل همهم وهيشيل مسؤوليته. ممكن تقعدي ما تجيش تاني هنا. هيشيل همهم وخطيتهم ومسؤوليتهم. ربنا قال له بقى موسى عبدي قد مات. طب ما هو عارف بقى، معقول يشوع مش عارف؟ ده بقالهم 30 يوم عاملين جنازة. لكن هنا الإعلان الإلهي موسى عبدي قد مات ليه معنى جميل جدا، أن عهد الناموس انتهى ويشوع يمثل مين؟ يسوع. يبقى العهد الناموس انتهى، يلا نبتدي عهد النعمة. عهد الناموس والوصايا والعهد القديم يقدر يخرج الشعب من عبودية فرعون، لكن ما يقدرش يدخلهم أرض الموعد. ودي معناها محدش هيقدر يدخلنا السماء غير مين؟ المسيح. فقال له موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن. بعد شويتين لما هنيجي نقرأ هنلاقي أيام عبورهم للأردن كان أيام الفيضان، والأردن كان مليان إلى شطوطه، يعني لغاية آخر الشاطئ كده والدنيا مية عالية أوي. فكلمة أعبر الأردن كانت محتاجة قدر كبير جدا من الإيمان. بس طبعا يشوع مش ممكن إيمانه يهتز، لأنه هو من 40 سنة عبر البحر الأحمر مع كل الشعب. صحيح كل هيعدوا الأردن دول ما شافوش المعجزة بتاعت البحر الأحمر إلا يشوع. كان معاه مين تاني؟ كالب ابن يفون. اتنين بس من اللي عبروا البحر الأحمر وشافوا المعجزة الأولى، وعاشوا 40 سنة عشان يشوفوا المعجزة الثانية. بقية الناس اللي موجودين دول صغيرين في السن، ما حضروش. أو جايز يكونوا عدوا البحر وهم أطفال مش مدركين، لكن القصة حاضرة في ذهنهم لأن الأباء بيحكوها. قم أعبر هذا الأردن، وكلمة هذا معناها أن هم كانوا واقفين قدام النهر، فربنا بيقول له يلا أعبر البحر. طبعا النهر ما كانش فيه مراكب ولا معديات ولا كباري ولا أي إمكانيات. يا ترى يا رب هتخليهم يعبروا ازاي؟ هيبان طبعا عمل لهم حاجة تشبه اللي حصلت في البحر الأحمر. أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. خد الناس معاك وعبروا، هديكم الأرض. خلي بالك التعبير هنا يقول الأرض التي أنا معطيها لكم، يعني أنا خلاص اديتها لكم فعل ماضي، بس انتوا يلا روحوا استلموها، اتصرفت، أنا صرفتها بس انتوا تروحوا تستلموها. كلمة موسى عبدي قد مات هتورينا ان احنا ممكن احنا البشر نموت، لكن الكنيسة مستمرة ما بتقفش على حد ولا ايه؟ يعني في حد اعظم من ماري مرقص؟ اه، في يوم من الايام استشهد ومسك الكنيسه مكانه انيانس، وبعدين تلف الايام ويجي اب عظيم زي بطرس خاتم الشهداء يستشهد ويمسك مكانه ارشيلاس، وبعدين فين؟ الكسندروس، وبعدين اثناس، وتمشي الحكايه. فيش حد الكنيسه بتقف عليه. موسى عبدي قد مات، هعين مكانه خادم جديد. نقول بس ده كان رائع عظيم، مفيش ما يتعوضش. ربنا يقول لا ما تخافش، زي ما كنت معاه هبقى معاك، ومش ممكن انسى كنيستي ولا سبها. بعدين قال لهم في الايه رقم 3، كل موضع تدوسوا بطون اقدامكم لكم اعطيته كما كلمت موسى. ايه بقى الآية دي؟ مهمة جدا. انت هتديني أنهي حتة يا رب؟ قال على قد ما تمشوا على قد ما هديكم. طب افرض الناس كسالة ومشيوا حتة صغيرة، خلاص هتاخدوا الحتة الصغيرة. طب افرض الناس دول نشطة وهيمشوا مسافات طويلة، قال هديكم المسافات الطويلة. معناها على قد الجهاد هتاخد النعمة، مش عشان ربنا قال لهم الأرض اللي أنا هديها لكم يروحوا يناموا بقى، لا، على قد ما تتعب على قد ما تاخد. كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته. أنا قاعد أتخيل كده في أحد المحافظات، راح مثلا الأب الأسقف يقابل المحافظ ويقول له نفسنا نبني كنيسة في المدينة الجديدة اللي هتبنوها في الظهير الصحراوي، فيقول له ماله؟ نقي أحسن حتى خد. طب سعادتك يعني هتسمح لنا بكم متر؟ يقول له بص، هدية من عندي، على قد ما تمشي على قد ما تديك. هيعمل ايه ساعتها سيدنا دي؟ ده عايزه بقى الواحد يفتح قوي. معقول تدهني بكام؟ قال له لا، هديه بس على قد ما تمشي. لو انت خدت فدان هديك فدان، مشيت في 10 فدادين هديك 10 فدادين هديه. يعني هيبقى الثمن بتاع الارض ان انا امشي؟ ده نمشي قوي، ده الثمن رخيص والعطيه غاليه. ده الكلام دوت لو انا عايز اخد فدان ارض، مش حل لو عايز اخد السماء اعمل ايه بقى؟ عشان كده قال الكتاب المقدس ركضوا. ركضوا يعني ايه؟ اجروا في طريق الروح عشان ناخد الجعاله، لان كتير بيركضوا واحد بس بياخد الجعاله اللي هي الايه؟ جايزه. هنا بيبان الجهاد مع النعم. في الحقيقة مش ممكن يكون تمن أرض إن الواحد يمشي فيها، مش ممكن، الأرض غالية. والسماء أغلى طبعا. فأنت بتمشي تاخد أرض، يبقى دي هدية. بس الهدية ياخدها مين؟ اللي يمشي، مش الكسلان. نفس المفهوم، أنت تجاهد تاخد السماء، بس الجهاد بتاعنا رخيص جدا بالنسبة للمكافأة الغالية جدا اللي هناخدها في السماء. المشي بتاعنا ده اسمه الجهاد، والهدية اللي دهنا ربنا اسمها ايه؟ النعمة. هل الله يعطي النعمة لإنسان لا يجاهد؟ لا. في مثل بلدي انتوا بتقولوه لكن المفهوم بتاعه مظبوط أرثوذكسي 100%، يقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. هو اسعى يا عبد ده اللي هو ايه؟ الجهاد. انا اسعى معاك ده النعم، لكن لو نمت انا مش هعمل لك حاجه. كل موضع تدوس بطون اقدامكم لكم اعطيته. الحقيقة الآية دي أنا مش عارف أسيبها وأمشي من جمالها. جايز عمال أقول له يا رب أنا إنسان غضوب، نفسي أبقى طويل البال وحليم. يقول له طب هديها لك، تدهاني إمتى؟ يقول لي بس يعني كده إيه، اديها خطوتين في قدام كده وأنا هديك كل الفضيلة، دوس عليها كده وأنا هديها لك. أقول له طب يا رب أنا مش قادر، ممكن تدهاني من غير ما أعمل أي مجهود؟ يقول لي لا، أنت بس مش مطلوب منك أكتر من أنت تحط رجلك في أول السك وأنا هديك. نفسي يا رب أخذ الوداعة، نفسي أخذ الطهارة، نفسي تعلمني الحكمة. يقول لي حط رجلك وأنا هديك. اللي مطلوب مننا قليل جدا، بطلوا كسل، يلا على طول في طريق الفضيلة حط رجلي. نفسي يا رب أمتلئ بالفرح، يقول لي اديك. طب اعمل ايه؟ اطرد الحزن، حط رجلك في السكه دي، سكه الفرح، ما تديش فرصه للشيطان ينكد عليك، هديك انا الفرح الكامل. نفسي امتلئ بالسلام، يقول لي حط رجلك. كل موضع تدوس بطون اقدامكم. خادم يقول نفسي يا رب اتعلم الوعظ، فربنا يقول له طب حط رجلك كده. يعني انت ممكن تقرا لك كتابين ولا تحضر دوره تدريبيه ولا تاخد كورس، اهدي بتحط رجلك، لكن النعمه ربنا هو اللي يديها. ايه رايكم بقى، احنا نعتمد على مجهودنا ولا نسيبها على ربنا؟ ايه الاثنين؟ كنت خايف تغلط. الاثنين. لو اعتمدت على مجهودي يبقى أنا بستبعد ربنا، وحش قوي ده. الكتاب بيقول ملعون من اتكل أزرع بشر. وإذا أنا لغيت نفسي وقلت له يا رب اشتغل، يقول لا أنا ما قلتش كده، حط رجلك وأنا أديك الأرض. خلي بالكم هنا يقول كل موضع تدوسه، يعني ناويين لما هتدسوه لكم أعطيته. أعطيته ده فعل إيه؟ ماضي. أنا سبق وديته لكم لو أنتوا حطيتوا رجليكم. يعني إذا هو بيعطي قبل ما احنا نشتغل، بس العطية دي مرهونة إن أنا إيه؟ أشتغل. في حد من الآباء قال كلمة تدوسوا بطون أقدامكم ممكن برضو معناها ندوس الأرض، ندوس الشهوات، ندوس الرغبات الدنيئة بتاعت الأرض، بتاعت الجسد. قم ربنا يديني النعمة العظيمة، دوس دي ربنا يديك النعمة. وبرضو واحد قال ان المواضع اللي ندوسها ببطون اقدامنا هي التفسير الحرفي للكتاب المقدس. اللي بيلتزم بالحرف قوي يبقى فريسي كده مش هياخد النعمة، لكن لما تدوس الحتة دي ربنا يديك المعنى الروحي. هناك آية جميلة في تسالونيك الأولى بتقول أمين هو الذي دعاكم الذي سيفعل أيضا. تحفظ دي؟ أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. هو بيدعوني لملكوت السماوات وهيفعل إنه يديني، بس بشرط إن أحط رجلي، حط رجلك دي زي ما يقول إيه، مد إيدك في الشغل. تقول أصلا أنا ما بعرفش، بس طب مد إيدك، حط إيدك كده تلاقي نفسك اشتغلت وبقيت كويس. حكاية كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم، كان ربنا وعد موسى من زمان في سفر التثنية صح 11 بنفس النص، قال له كل مكان تدوسوا بطون أقدامكم يكون لكم، من البرية ولبنان، من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم. كلمة تخم معناها الإيه؟ حدود. حدودك هتكون من البرية، يعني من سينا. سينا دي مش تبعها، سينا من الجنوب ولبنان من الشمال، وبعدين نهر الفرات من الشرق، والبحر الغربي اللي هو البحر الأبيض المتوسط من الغرب. ربنا قال له دي الحدود بتاعتكم، يلا اتشطروا واملكوها. في الحقيقة والواقع ما حصلش في التاريخ انهم ملكوا كل هذه المساحة. تعرفين ليه؟ كانوا كسلانين، ما مشيوش كل المسافات دي، تضيعوا فرصتهم في أن يرثوا هذه الأرض كلها. حكاية تدوس بطون أقدامكم، فكرنا بالآية اللي بتقول إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. لما تدوسوا الشيطان تاخدوا النعم. وإحنا مبارح كنا بناخد إنجيل التجربة، والمسيح هزم الشيطان وداسه، وإحنا في المعمودية بندوس الشيطان لما أقول له أجحدك أيها الشيطان. لكن نرجع تاني بندي له فرصة يتغلب علينا. دوسوا برجليكم. وفي سفر العدد ربنا قال لموسى أوصي بني إسرائيل وقل لهم إنكم داخلون إلى أرض كنعان، هذه هي الأرض التي تقع لكم نصيبا، أرض كنعان بتخومها. يعني الوعد متكرر أكثر، احتادي هديها لكم، بس الشطارة إن كنتوا إيه تتعبوا وتحاربوا وتجهدوا وتمشوا وتعملوا مجهود. الآية دي بتبين إن محبة الله غير محدودة، مساحات كبيرة، خد اللي عايزه، لكن في نفس الوقت عشان تاخد اللي عايزه لازم ايه تجاهد عشان تاخد النعم. ودي تفكرنا بالنص اللي قاله معلمنا بولس في رسالة فيليبي، بيقول ان انا بسعى، اسعى يعني ايه بجاهد، لعلي ابلغ الى قيامة الاموات. يعني نفسي اجاهد لغاية ما اوصل الى اني اقوم من الموت واقوم الناس من الموت. ليس اني قد نلت، مش دلوقتي انا خدتها او صرت كاملة، ولكني اسعى لعلي ادرك. تعبير جميل، يجب ان الانسان يسعى ويجاهد. انا خايف عليكم من التعاليم الخطأ اللي بتيجي في القنوات الفضائية على افواه ناس ما هماش ارثوذكس، يقولوا لكم ما فيش حاجة اسمها جهاد، يسوع بيحبك مش محتاج انك تعمل حاجة، هيديك كل حاجة وانت ما تعملش حاجة. كلام دوت متقالش في الكتاب المقدس. هنا بيقول بولس الرسول اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. ويرجع يقول ايها الاخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادركت. يعني ادركت يعني وصلت. بولس العظيم بيقول على نفسه انا لسه ما وصلتش، ولكني افعل شيئا واحدا. تعمل ايه؟ انا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. مش باصص ورايا، باصص للهدف وعمال اجري عليه. اسعى نحو الغرض، الغرض يعني الايه؟ الهدف، لاجل جعال الدعوة الله العليا في المسيح يسوع. حاطط قدامه كلمة الجعالة دي يعني الجايزة، حاطط قدام عينيا الجايزة بتاعت ملكوت السماوات، دعوة الله العليا في المسيح يسوع. كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى، زي الوعد القديم. وقال هنا الحدود من البرية، نفس الحدود اللي كان قالها قبل كده لموسى، يعني من سينا ولبنان. هذا لبنان هذا لأنهم كانوا واقفين على الجبل اللي مات عليه موسى، فيشوفوا قدامهم من ناحية تانية جبل لبنان من حتة بعيدة لونها أبيض. ويقولوا أن كلمة لبنان في اللغة بتاعتهم زمان معناها المكان الأبيض. فمن البرية سينا ولبنان هذا إلى النهر الكبير اللي هو نهر الفرات، جميع أرض الحسيين، وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. شمعنا هنا قال الحسيين؟ ده المنطقة دي كان ساكن فيها خمسة شعوب، الأموريين والحويين واليابوسيين والحسيين والجرجشيين. شمعنا الحسيين؟ لأنهم كانوا أكبر شعب وأقوى شعب، فربنا قال لهم ما تخافوش هديكم الأرض دي، جميع أرض الحسيين بني حس. وحس ده ابن كنعان ابن حام ابن نوح. طبعا اللي هيقدر يقوى على الشعب العظيم بكل تأكيد هيقدر على الشعوب القبائل المتنطورة، فربنا طمنهم. يعني خلي بالكم الحدود بتاعة الملكوت اللي هيملكوه من براها في برية سيناء. البرية ترمز للجفاف الروحي، ومن براها في البحر الكبير، والبحر يرمز إلى اضطرابات العالم. يبقى ملكوت الله مفهوش الجفاف ومفهوش الاضطرابات. لما تدخل هتلاقي أرض تفيض إيه؟ عسلا ولبنا. العسل واللبن دول بيرمزوا لكلمة الله. مش هو قال وجد كلامك كالشهد؟ أدي العسل. وبولس الرسول يقول سقيتكم لبنا لا طعام، أدي اللبن. فالعسل واللبن هو كلمات الله اللي بتحيي وتغذي الكنيسة. برا الحدود هتلاقي نفسك إما وقعت في برية تتوهك وتموتك من الجفاف، وإما تقع في البحر يغرقك ويموتك من وحوش البحر ومن المياه الغامرة. عايز تنقذ من البرية ومن البحر، ادخل إلى ملكوت الله. حكاية الحدود دي ربنا قالها زمان لإبراهيم، كمان في سفر التكوين صحاح 15 قال له لنسلك أعطي هذه الأرض، بس قال له من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، يعني من النيل للفرات. على فكرة لغاية قريب كان اليهود بيطالبوا أن يكون الوطن بتاعهم من النيل للفرات، لكن هما ما حصلش في التاريخ ملكوا هذه الأرض بسبب تكاسلهم. وفي سفر الخروج مرة تاني قال وأجعل تخومك من بحر صوف، بحر صوف اللي هو إيه؟ بحر لحم، إلى بحر فلسطين اللي هو البحر الميت، ومن البرية إلى النهر، فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامي. في نص في سفر العدد بس مش هقراه لأنه طويل، بيشرح بالتفاصيل بلد بلد إيه اللي تاخدوه. بكل تأكيد يشوع ابن نون سوف يشعر برجفة ورعشة وخوف، لأن هو يشعر في نفسه أنه غير كفء لهذه المهمة. هو كان شايف موسى قد إيه راجل عظيم، وأنا مجرد خدام عنده، وشايف قد إيه كان له هيبة في عينين الناس. وبالرغم من العظمة والهيبة لكن الناس تعبوه وما كانوش يسمعوا كلامه، وكتير تمردوا عليه، وكتير كانوا عايزين يرجموه، وكتير عينوا ليهم رئيس عشان يرجعوا إلى مصر ويتركوا موسى. إذا كان موسى بكل العظمة دي كانش قادر على الشعب المتعب ده، أمال أنا أعمل فيهم إيه؟ ده يأكلوني، ده أنا هقول لهم يلا نمشي ولا هيسألوا فيا، طب يلا نقعد ولا هيسألوا فيا، يلا نحارب مش هيجتمعوا، مين هيسمع كلامي؟ أخشى يا رب أن أفشل في قيادة هذا الشعب، أحسن لي أكون خدام وناجح وأنا خدام من إني أكون رئيس وفاشل وأنا رئيس، هتحرجني وتكشفني. فعشان كده ربنا قال له بص بقى، لا يقف إنسان في وجهك. قبل ما يشوع يتكلم ويعلن مخاوفه ربنا عارف، قال له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياته. إيه رأيكم في الوعد الجميل ده؟ ما يقفش في وشك معناها ما فيش واحد هيستجري يعكسك، يقف في وشك معناها يبقرك. عارفين اللي بقره؟ واحد يقول لك ايه اللي بتعمله محدش هيتجاثر يقف في وشك ولا حد يقدر يمنعك، لا من الشعب ولا من الاعداء. انا عايز اتخيل قائد سمع هذا الوعد فمن لأذن من الرب، قد ايه هيكون قلبه زي الاسد وهو داخل يقود الشعب. انا احب ان انتوا الاصحاح الاول في يشوع ده تقروه لما يكون حد فيكم نازل يقابل مقابله مهمه ولا صعبه ولا مدير ولا شؤون قانونيه ولا اي حاجه فيها خطوره ولا الطلبه رايحين امتحان شفا ولا غيره. لما تقروا الاصحاح ده الواحد قلبه يتملي بالايمان والقوه. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياته، كما كنت مع موسى أكون معك. حكاية كما كنت مع موسى يعني كأن ربنا بيقول له إيه رأيك في قيادة موسى؟ قال له ممتازة، أنا ما جيش واحد على مليون منه. قال له أنت عارف إيه سر نجاح موسى؟ يقول له إيه؟ إن أنا كنت معاه. من 40 سنة فاتت لما جيت أقول لموسى اطلع روح كلم فرعون، قال لي من أنا حتى أكلم فرعون؟ وكان يشعر في نفسه بالضآلة وعدم الكفاءة زي ما انت شاعر دلوقتي. بس انا لما سندته بقى موسى عظيم، ولو تخليت عنه لحظة كان هيقع تاني يبقى قزم صغير. سر العظمة وسر القوة مش في الكفاءة الانسانية ولكن في مين؟ في ربنا. ودي قالها بولس الرسول، لسنا كفاة من انفسنا لكن كفايتنا كانت فين؟ في المسيح. العكس، الذي يشعر في ذاته بالكفاءة سيخزى ويخجل ويفشل لأنه بيعتمد على نفسه. أما الإنسان الضعيف يقول لك يوضع سره أضعف خلق. يا ما ربنا اختار ناس غلابة وعمل بيهم أعمال جبارة. مين اللي قدر يغلب جليات الجبار؟ داود. وأيامها كان إيه؟ كان عيل صغير ولم يكن متدرب على فنون القتال، ولما لبسوه ملابس الحرب ما عرفش يمشي بيها، وقتل جليات الجبار بإيه؟ حصوايا بنبلة. عشان ربنا يقول ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. وهو داود قال كده الجليات، أنت تأتيني بسيف رمح وأنا أتيك باسم رب الجنود. ياما ربنا يختار ناس غلابة صغيرين. مين كان يقول ان القديس ديمتريوس الكرام اللي كان ما بيعرفش يقرأ ويكتب وكان كرام يعني فلاح بيزرع في الارض يصير بابا للكنيسة وهو اللي يحط لنا نظام عيد القيامة ومواعيده اللي ماشيين عليها لغاية النهاردة؟ يعني ازاي يعمل كده معادلة حسابية تخلي كل سنة بنحسبها عن طريقة المعادلة بتاعة الانبا ديمتريوس ونعرف عيد القيامة جاي امتى، ويضع نظام في الكنيسة بتاع الصيام الكبير ومع البسخة والنظام اللي احنا ماشيين عليه غير هذا وكل العالم مشي عليه. الله يختار المصدرة والموجود عشان يبقى فضل القوة لله لمن. فقال له ما تخافش، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. الكلمة دي كان قالها زمان برضو ربنا لموسى في تثنية 7، يدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم. فالوعد طول ما أنت ماسك في ربنا يديك هيبة ويديك قوة في أعين الآخرين. يقول معلمنا بولس الرسول: مصارعتنا ليست مع الدم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجنات الشر الروحية في السماوية. عشان كده احنا مش هنقدر عليهم الا اذا جه ربنا هو اللي دافع عننا فقال اني اكون معك. وبرده في تثنية يقول: الرب سائر امامك. ده موسى بيقول للشعب ما تخافوش، ربنا سائر امامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخف ولا ترتعي. هيقلي الواحد لما يسمع كلمتين من ربنا بالمنظر ده عيب انه يخاف، ولا ايه رايكم؟ يعني زي طفل مرعوب مرعوب مرعوب، فبابا قال له: مالك يا حبيبي؟ قال له: خايف من الضلمه، خايف الواحد. قال له: تعالى في حضن. فاخده في حضنه ونايم بيه في السرير، يقول له: انا خايف يا بابا. خايف ليه يا حبيبي؟ انت في حضن، ما تخافش، انت انا معاك. فتلاقيه الولد اطمن. لكن لو قال انا لسه خايف، معناها انه مش واثق في حماية ابوه، وده جايز ممكن نفوت له لان طفل ومش فاهم. لكن نعمل بقى في الناس الكبيرة اللي فاهمة؟ ربنا يقولك ما تخافش انا معاك، تقول له برضو مش مطمن لك، شكلها وحش حبيبي، ما تخافش، ده انا معاك، احفظك واسترك وارفعك وانقذك. تقول له برضو: يا رب مش مطمن، مش لذيذ. عشان كده برضو في سفر التثنية أوصى موسى يشوع بن نون وقال له: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل بني إسرائيل الأرض التي أقسمت لهم عنها وأنا أكون معك. طبعا عن فم ربنا. وهنشوف كمان في إصحاح 3 في سفر يشوع قال الرب ليشوع: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا إني كما كنت مع موسى أكون معك. وفعلا قيل أيضا: كان الرب مع يشوع وكان خبروه في جميع الأرض. الأخبار بتنتشر. أنا متأكد يوم ما مات موسى الشعوب اللي حواليهم عملت فرح وقالوا: خلصنا من الرجل الجبار اللي بيقود الشعب في البرية 40 سنة وبقاله خبرة وإحنا خايفين منهم. مات موسى طلع لهم مين؟ يشوع. ابتدت الأخبار تنتشر: ده يشوع هيبقى أشد من موسى، ده موسى كان شايلهم جوه البرية، يشوع بقى هيدخل يموتكم. فإلهنا قوي ما بيقفش على إنسان. كان خبره في جميع الأرض. فأشعياء يقول إيه؟ إذا اكتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع واللهيب لا يحرقك. لا تخف فإني معك، من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك. يعني لو أنت تشتت للمشرق والمغرب أنا هجمعك، مش هسيبك تضيع. ومرة تانية ربنا يقول: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. كم مرة ربنا بيأكد على الحقيقة الجميلة دي؟ الرب سائر أمامك، هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك، لا تخاف ولا ترتعب. وقال زمان لإبراهيم: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. وفي رسالة العبرانيين برضو معلمنا بولس يقول: تكن سيرتكم خالية من محبة المال. ليه؟ قال: كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك. المكتفين يعني ايه؟ يعني عندي حاجة قليلة، ما عولش هم بكرة، لأن ربنا اداني وعد مش هسيبك، أنا مش هسيبك. بعدين آية 6 يقول: تشدد وتشجع، لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. نفس الوعد اللي كان قاله موسى في تثنية ليشوع صح 31. عشان كده في كورنثوس الثانية بولس الرسول يقول ايه؟ شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. طب انت لما المسيح يقودك في موقف نصرته تبقى قاعد تتفرج؟ لا، تقول هحارب وهو ينصرني. زي الآية اللي بتقول ايه؟ الفرس معدة للحرب ولكن النصرة من عند الرب. وفي شعار بعض الدكاترة المؤمنين يحطوه كده في العيادة، يقول لك الطبيب يعالج والرب يشفي. طب يشفي من غير ما نعالج؟ لا، نعالج وهو يشفي. طب نعالج وملناش دعوة بربنا؟ ما تضمنش النتائج، خلي الاثنين يشتغلوا مع بعض، الطبيب والرب، الجهاد والنعم. عشان كده في رمية يقول لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا في ذاتي ما أقدرش انتصر. ربنا قال لأرمية لا تقل إني ولد، ولد يعني عيل، ما تقولش أنا عيل صغير، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمره، هيحصل، ما تخافش. زي ما بولس قال لتلميذه تيموثاوس لا يستهن أحد بحداثتك، استقلش بنفسك، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. دي قالها ربنا للأرمية. لاحظوا كل ما ربنا يختار واحد يخدم يديله الوعود دي، تخافش. تعرفين امتى يفشل الخادم او الكاهن؟ ها، لما يقحم نفسه. انا اللي زكيت نفسي، وانا اللي عدت ادحلب واتسحلب واعمل بدع علشان الناس تزكيني قدام البابا، وبقيت خلاص بقيت قسيس. ربنا يقول له انت اللي جيت، اشرب شيل. يقول له يا رب شيل عني. يقول له انا قلت لك تعالى، انت اللي عايز شيل. عشان كده في منتهى الخطورة أن الإنسان يدفع نفسه دفعا سكة الكهنوت، هيشوف المر اللي ما يعرفش يخلص منه. ومال إمتى الواحد المر ده يبقى حلو وربنا يشيل؟ تعرفين إمتى؟ لما يكون ربنا هو اللي تعالى يا حبيبي يخدم. هقول له يا رب أنا وحش، أنا صغير، أنا منفعش. يقول أنا عايز الوحش والصغير اللي ما ينفعش، تعال. ما عندناش في الكنيسة من أول ماري مرقص لغاية النهاردة ان في انسان يزكي نفسه. ده كانوا يجيبوهم يكتفوهم بالسلاسل عشان يرسموهم في رتبة البطرك او الاسقف. ولذلك لغاية النهاردة تشوفوا في طقس الرسامة لما يبقى راهب دخلينه كده عشان يترسم اسقف، اثنين مطرنا مسكينه من ايديه كده كأنه هيهرب، لان كان اصلها كده. يجي يرسموه يلاقوه هربان فيكتفوه يجيبوه بالعافية، بس اول ما يضع عليه اليد خلاص يشعر ان هو مسؤول، ما يهربش، يقف يبكي امام الله. عارفين الصوره اللي بتاعت بابا كرولس بيقول فيها كنت اود ان اكون غريب واموت غريب؟ ربنا جابه قال له تبقى البتر، خلاص يا رب تحت امرك، بس انت اللي جبتني انت اللي تشيل. يقول له انا اشيل طبعا. عشان كده كل ما ربنا بيختار واحد يكلفه بمسؤوليه، مع المسؤولية يديله النعمة ويديله الكفاءة ويديله القوة ويديله الهيبة وكل حاجة. شوفوا أرمية يقول له ايه؟ قال له نطق حقويك. يعني ايه نطق حقويك؟ يعني البس حزام، واللبس الحزام ده معناها الاستعداد للشغل، يلا بقى اشتغل معاه. وقم وكلمهم بكل ما أمرك به، لا ترتع من وجوههم لألا ايه؟ أريعك أمامهم. يعني ايه اريعك دي؟ يخوفه. مين اللي يخوفه؟ ربنا. قال لو انت خفت منهم سنه كده، انا هرمي في قلبك الخوف، فتدخل كده بقلب اسد، تخافش، اوعى تخاف. لو انت خفت انا اللي ايه؟ هخوفه. لألا اريعك امامهم. وبعدين قال له ها انا قد جعلتك اليوم مدينه حصينه. وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. قديس يوحنا الدرجي، عارفين الدرجي دي يعني ايه؟ كاتب كتاب اسمه سلم الفضائل، فدرجات يعني، عشان كده سموه يوحنا السلمي او يوحنا الدرجي، او باليوناني كليماكوس، يوحنا كليماكوس يعني السلمي بتاع السلم. يقول ايه؟ الذي صار خادما لله يخاف سيده وحده. يبقى المفروض نخاف من مين؟ ربنا بس. اما من لا يخاف سيده، بقى الخادم اللي مش بيخاف ربنا، فغالبا ما يخاف حتى من خياله، لان ربنا هيرمي في قلب الرعب لانه بقاش يخاف الله، فتلاقي خايف من اي حاجه في الدنيا، اي واحد ممكن يرعبك. فربنا بيقول لي يا شو ما تخافش، زي ما كنت مع موسى هكون معاك، لا اهملك ولا اتركك، انما كن متشددا. كلمة انما يعني فقط، المطلوب منك حاجة واحدة بس، تكون شديد. شديد يعني ايه؟ يعني خبط في الناس؟ لا، قوي، قلبه جامد، جبل، مش اقل حاجة تخوفه. شديد يعني يشتغل، راجل. في ناس يفكر كلمة شديد يعني يخوف الناس. شديد معناها يشد حلو في الشغل. كن متشددا وتشجع جدا، تكون شجاع لكي تتحفظ. كلمة تتحفظ هنا يعني تكون حريص للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. الشرط الوحيد اللي ربنا طلبه من يشوع انه يحفظ الشريعة، يمشي حسب الايمان. كلمة ما تملش يمين ولا شمال، يمين معناها يزود ويفرط ويتطرف، والشمال معناها يقلل ويأثر ويهمل. لا تعمل شمال ولا تعمل يمين. على فكرة اللي ماشي كده خط مستقيم لا في انحراف شمال ولا يمين نسميه ارثوذكسي. ما الارثوذكسيه معناها ايه؟ استقامه. فيش تطرفات في الفكر ولا في السلوك. سفر العدد لما موسى وضع يديه على يشوع يقول اوصاه كما تكلم الرب عن يد موسى، يعني أوصاه أن الكلام اللي ربنا قاله عن يد موسى تلتزم به. عشان كيف صح 11 يقول إيه؟ كما أمر الرب موسى عبده هكذا أمر موسى يشوع وهكذا فعل يشوع، لم يهمل شيئا من كل ما أمر به الرب موسى. شفت سر النجاح؟ عشان كده ربنا يقول لهم في سفر التثنية احترزوا لتعملوا كما أمركم الرب إلهكم، لا تزيغوا يمينا ولا يسارا. ومرة تانية يقول لهم ولا تزيغ، عنك ما تزغش عن جميع الكلمات التي أنا أصيب بها اليوم يمينا أو شمالا لكي تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها، مشيش هنا ولا هنا. وقال لهم فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفلحون. فربنا قال لي يشوع نفس الكلام، عايز تنجح التزم بالناموس، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. الوصية دي ليشوع بس؟ لينا، لينا. أعتقد كل واحد فينا نفسه يبقى ناجح في كل شيء. طب ما هو ربنا بيقول السكة، امسك الكتاب المقدس، اتعب شوية، احرته. أول ما تدخل في أعماقه شوف المزمور اللي انتم حافظينه، المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يصدق في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن إيه؟ في ناموس الرب مسرات، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروس عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. يبقى اللي بيلتزم بناموس الرب وقاعد يلهج فيه نهارا وليلا ينجح. مطلوب ان احنا نحفظ ايات لو سمحت ونرددها. كلمة يلهج فيه يعني يقعد ليل نهار يقول فيها. في سفر التثنية اصحاح 6 في كده 4 ايات حلوين قوي، بيقول له: ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك. نمرة 1 حطها فين؟ على قلبك. على قلبك دي معناها ما تفرقكش، القلب معنى العقل. قصها على اولادك. قصها يعني ايه؟ تحكيها، جاي من كلمه قصه. وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. واربطها علامه على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. نفسي نعمل حاجات دي. كان اليهود يعملوا إيه؟ يجيبوا الوصايا 10 يكتبوها في ورقة كده ويلفوها ويحطوها هنا، يعلقوها هنا عصابة بين عينيهم، ويحطوها برضو ورقة ملفوفة كده ويربطوها بفتلة على أيديهم. ربنا ما كانش قاصد الحتة الحرفية، لكن يقصد ايه؟ ان كلمته، وصيته، ناموسه، احكامه، فرائده، منهجه ما يفرقش قلبي ولا عناي ولا ايدي. على ايدي معناها اشتغل بيها، بين عناي معناها تحكم طريقي وانا ماشي، على قوائم ابواب بيتي علشان طول ما انا ماشي اقرا. بصوا هنا الكنايس بنعلق ايات في الثلاجة، يجي تاني يوم يشيلها يحط غيرها. شو معنى باب التلاجة؟ بنعدي عليها كتير. كل يعني ده ملتقى البيت كله داخل طالع بيعدي عليها. عايز يشرب مية، عايز ياكل حاجة، بيفتح على طول دي قدام عينيه، مكتوبة بخط كبير. بعدين تاني يوم شيلها وحط اللي وراها. تبقى فرصة كل اخواتك او كل اولادك او كل اللي في البيت يتعلموا آية كل يوم. واختاروا آيات مبهجة، فالناس اللي معاك يحبوا الكتاب المقدس من الآيات المبهجة. ما تبتديش بكرة تكتبوا ويل لكم، بلاش الويلات دلوقتي، ابتدي بطوبة لكم. يعني ابتدي بالآيات المشجعة المبهجة اللي فيها رجاء وفيها تعزية وفيها فرحة. اكتب آيات من الإصحاح الأول من يشوع: لا تخف، تشدد وتشجع، أكون معاك، حدش يقف قدامك طول العمر. فأدي جميل، احفظوه. وبعدين يقول له: أما أمرتك. أمروا بإيه؟ أمروا أن يتشدد. معناها لو ما كاش شديد بيخالف أوامر ربنا. تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. الرب نوري وخلاصي ممن أشاء، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. وزي ما قال لي أرميا: لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. كنت عشمان أخلص الإصحاح النهاردة، لكن الوقت خلص، فهنوقف عند الآية 9، لأن من أول آية 10 هيبتدي يشوع ينبه على الناس إنهم يستعدوا عشان يعبروا نهر الأردن. دي ناخدها المرة الجاية بإذن الله. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.